بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وقع الباحث في أن الحديثين اللذين بينهما عموم من واجب كما إذا قال كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخوره وقال في حديث آخر أوصل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه حيث يتعارضان في الطير الذي لا يؤكل لحمه هل تشملهما أخبار الترجيح أم لا؟ وقد ذهب المحقق العراقي قدس سره وتبعه السيد الشهيد قدس سره إلى أن أخبار الترجيح لا تشمل المتعارضين على نحو العموم من وجه وذهب المحقق الناميني قدس سره إلى التفصيل بين المرجح الصدوري والمرجح المضموني فأفاد بأن للحديث جهتين جهة النقل وجهة المنقول وكما يصدق على النقل أنه حديث يصدق على المنقول أنه حديث فالمرجح الذي ينصب على جهة النقل بمعنى أنه يوثق الناقل يسمى مرجحا صدوريا كالترجيح بصفات الراوي والترجيح بالشهرة فإن ذلك مصبه الناقل وأنه صادر أم لم يصدر والمرجح الذي ينصب على المنقول وأن المنقول هل هو أقرب لموافقة الواقع أم لا فبلحاظ المنقول يعبر عنه بالمرجح الجهتي أو المضموني كالترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة فإن مصدهما المنقول أي مضمون الحديث من حيث أقربيته لموافقة الواقع وعدمه وبالتالي فإذا نظرنا للمرجح الصدوري نقول بأنه لا يعقل قيام المرجح الصدوري في الحديثين المتعارضين على نحو العموم من وجه والسر في ذلك أن مصب المرجح الصدوري هو صدور الحديث وعدم صدوره يعني صدور هذا النقل وعدم صدوره فإن لاحظنا كل الحديث فرجحنا أحد الحديثين على الآخر بمرجح صدوري وأوجب ذلك طرح الحديث الآخر فإن هذا بلا مبرر لأنه مادة التعارض بينهما هي في خصوص مورد الاجتماع وأما مورد الافتراق فهما فيه غير متعارضين فما هو المبرر لطرح الحديث من رأسه حتى في مورد الافتراق وإذا وعظنا فقلنا يطرح الحديث الآخر في مورد الاجتماع دون مورد الافتراق لزم التبعيض في الصدور بأن يقال هذا الحديث صادر بلحاظ مورد الافتراق وليس بصادر بلحاظ مورد الاجتماع والتبع
يعيض في الصدور والناقل مما لا يعقل. إذن فإجراء المرجح الصدوري في الحديثين المختلفين على نحو عامين من وجه غير معقول. وأما بلحاظ المرجح المضموني أو الجهتي الذي يكون مصبه المنقول وليس الناقل فلا مانع من ذلك، لا من حيث النكتة الصدورية ولا من حيث النكتة المضمونية. من حيث النكتة الصدورية يمكن أن يقال من المحتمل أن الراوي الآخر الذي نقل أصل الحديث أخطأ في نقل عمومه ولم يكن الحديث المنقول عاما ولكنه أخطأ في نقل العموم، فيرجح الحديث الأول الواجد للمرجح الجهتي والمضموني على الحديث الآخر من حيث نقل العموم وعدمه، هذا ممكن. أو بنكتة مضمونية لا بنكتة صدورية، بأن يقال لما كان المرجح الصدوري لما كان المرجح المضموني والجهتي مؤداهما أقربية ما وافقهما للواقع، فلذلك يمكن التبعيض في المدلول الواحد بأن يقال بعض هذا المدلول أقرب للواقع وبعضه أبعد عن الواقع. إذن فالتبعيض في المدلول من حيث الأقربية لموافقة الواقع وعدمها معقول، أو التبعيض في المدلول من حيث أن يقال أصل المدلول صادر وأما عمومه فلم يحرص صدوره معقول، وأما التبعيض في الصدور نفسه فهذا أمر غير معقول. لذلك لا يجري المرجح الصدوري في الحديثين المختلفين بينما يجري المرجح المضموني والجهتي. هذا ما أفاده المحقق النائيني قدس سره لبيان التفصيل في المقام. وأشكل عليه سيدنا قدس سره لأن الترجيح ليس من باب التبعيض في الصدور وإنما هو من باب التبعيض في الحجية، والسر في ذلك أن الحجية من أحكام المدلول لا من أحكام الدال، فالحجية تتعدد بتعدد المدلول وإن كان الدال واحدا لا علاقة لها بأن الدال واحد أو متعدد، فإنها من أحكام المدلول فيمكن أن تتعدد بتعدد المدلول. مثلا إذا قامت بينة على أن العشرة الدراهم التي بيد زيدين لعمر، وقامت بينة أخرى على أن خمسة منها لبكر، تتعارض البينتان في خمسة ويؤخذ بالبينة الأخرى في الخمسة الأخرى، فالحجية تتعدد بتعدد المدلول وإن كانت دال واحدة. أو قامت بينة على أن العشرة الدراهم لزيد وأقر زيد بأن خمسة منها ليس له، فإنه يؤخذ بالبينة في الخمسة الأخرى وإن تعارضت البينة والإقرار في الخمسة الأولى. إذن الحجية تابعة للمدلول ليست تابعة للدال، فأي مانع من أن تتعدد الحجية بتعدد المدلول؟ فأي مانع من أن يقول إذا كان أحد الخبرين مشهورا أو كان راويه بصفات أرجح من صفات الراوي الآخر فنقول هذا الحديث الثاني غير واجد للمرجح، هذا الحديث الثاني حجة في صدوره من حيث مادة الافتراق وليس حجة، لأننا نلغي صدوره قاعدين نتكلم عن الحجية، وليس حجة في صدوره من حيث مادة الاجتماع، فالتبعيض في الحجية، والحجية من أحكام المدلول، والمدلول قد يتعدد فتتعدد الحجية، أي مانع من ذلك اصلا ولا علاقه له بنفس الصدور وعدمه، كي يقال بانه لا يعقل التبعيض في الصدور. فهذا نظير ما ذكره الاعلام في الفقه في الفرق بين الكذب والغيبه، من ان الغيبه تتعدد بتعدد المغتاب لا بتعدد الغيبه، بينما الكذب يتعدد بتعدد الاخبار لا بتعدد المخبر عنه. فلو مثلا قال ان زيدا وعمرا فاسقان، فالاخبار وان كان واحدا لكنهما يعدان غيبتين، وقد يكون معذورا في احداهما كما اذا كان زيد متجاهرا بالفسق وغير معذور في الاخرى. اما اذا كذب فقال لزيد عندي 10 دراهم ولم يكن لزيد عنده 10 دراهم فقد كذب، وان كان لزيد 9 منها وبقي الامر على 10 فقط، فان قوله ان لزيد عندي 10 دراهم كذب ما دام ليس له 10 دراهم وان كان له 9 دراهم منها. فالكذب لا يتعدد بتعدد المدلول وانما يتعدد بتعدد الدال، لان الكذب هو الاخبار عن الواقع بما لا يعتقد بانه واقع. فلما كان الكذب مما يتعدد بتعدد الدال والدال واحد فالكذب واحد، بخلاف الغيبه فانها تتعدد بتعدد المدلول، لذلك تتعدد الغيبه وان كان الاخبار واحدا. فالمقام من هذا القبيل ايضا، فلا فرق بنظر سيدنا قدس سره بين المرجح الصدوري والمرجحين الجهتي والمضموني في هذه النقطه. ولكن يلاحظ على كلامه قدس سره حيث افاد بان التبعيض في الحجيه ممكن باعتبار ان الحجيه من احكام المدلول. يلاحظ عليه اولا، صحيح ان الحجيه من احكام المدلول، فالحجيه قابله للتعدد بتعدد المدلول، لان المدلول هنا ما هو؟ المدلول هنا هو الصدور. احد الراويين يقول صدر هذا الكلام من الامام، الاخر يقول لا، لم يصدر هذا الكلام من الإمام وإنما صدر غيره. فبما أن المدلول في المقام هو الصدور وليس شيئا آخر، وحينئذ الصدور غير قابل للتبعيض. لو كان مصب الحجية كلام الإمام لا نقل الراوي تم ما ذكر، فإن كلام الإمام قابل للتبعيض، فنقول هذان كلامان بينهما عموم من وجه، إذن فحينئذ يمكن التبعيض بأن نقول مادة الاجتماع لم يصدر أحدهما فيها وفي مادة الافتراق صدر كلاهما. هذا إذا كان مصب الترجيح شنو؟ كلام الإمام. أما إذا كان مصب الترجيح نقل الراوي ومدلول نقل الراوي هو الصدور وليس شيئا آخر، فأحد الراويين ينقل أن هذا صدر والآخر يقول هذا لم يصدر وإنما صدر غيره، فبما أن المدلول لكلام الراوي هو الصدور والصدور لا معنى للتبعيض فيه، فإما أن نرجح الأول على الثاني في تمام ما نقل، وهذا طرح لمقدار من الحديث بلا مبرر لأنه ليس مورد التعارض لأنه مورد الافتراق، وإما أن نرجحه على بعضه فهذا تبعيض في الصدور وهو غير عرفيين. إذن فبالنتيجة حتى وإن قلنا بأن الحجية من أحكام المدلول لا نتصور هنا التبعيض في المدلول لأن المدلول هو الصدور. وثانيا، ما ذكره قدس سره الشريف من الفرق بين الغيبة والكذب وأيضا محل خلاف بين الأعلام، حيث قالوا بأن الكذب إما خبري وإما مخبري، فإن كان الكذب خبريا بمعنى هل أن هذا الكلام مطابق للواقع أو غير مطابق؟ مع غمض النظر عن المخبر ما هو قصده؟ هذا ما يعبر عنه بالكذب الخبري. هنا يتصور التبعيض بأن يقول بعض الكلام كذبا يعني موافق للواقع، وبعض الكلام غير عفوا صدق لأنه مطابق. فبعض الكلام كذب لأنه غير مطابق، وبعضه صدق لأنه مطابق. هذا يسمى كذبا خبريا، وهذا يمكن التبعيض فيه. وأما الكذب المخبري يعني ما لوحظ فيه حيثية الإخبار مع غمض النظر عن شنو؟ عن الخبر نفسه، فإنه أيضا إن كان له طرف ثالث كالغيبة وهو المكذوب عليه، فإنه يمكن أن يتعدد الكذب المخبري بتعدد المكذوب عليه كالغيبة تماما. فإن الغيبة لو لاحظتها من حيث ذاتها وهي أنها إخبار، هذا الإخبار لا يقبل التعدد، لكن إذا لاحظتها من حيث طرف الثالث وهو شنو؟ المغتال، فتتعدد الغيبة بتعدد المغتال. الكذب كذلك يمكن أن يتعدد الكذب المخبري بتعدد المكذوب عليه. فلو قال بأنه إن زيدا وعمرا مثلا، إن زيد كما في الكذب على الله وعلى رسوله. الآن لو أن شخص في اسم نهار رمضان كذب على خمسة من الأئمة بنقل واحد، قال بأن الأئمة كذا فعلوا، الأئمة الخمسة، ثم تبين أن بعضهم دون بعض فقد كذب وصدق، أو لا كان الجميع غير مطابق فقد تعدد كذبه على الأئمة الطاهرين بتعدد المكذوب عليه. فلا فرق في هذه الجهة بين الكذب والغيبة، حيث جعلها مناطا للتفريق في المقام بين الحجية من حيث الصدور والحجية من حيث المدلول. هذا بلحاظ النكتة الأولى التي أفادها المحقق النائيني قدس سره من أنه لا يتصور، بل التبعيض في الصدور ويتصور التبعيض في المضمون. ولكن السيد الشهيد قدس سره ذهب إلى أنه لا تجري سائر المرجحات في المختلفين على نحو العموم من وجه، لا المرجح الصدوري ولا حتى المرجح الجهتي والمضموني. وأفاد في بيان ذلك إن موضوع الترجيح في أخبار الترجيح الحديثان المختلفان، ولا يصدق على الحديثين اللذين تعارضا في جزء من مدلوليهما أنهما حديثان مختلفان، فإن ظاهر قوله الحديثان المختلفان ما كان مختلفين في تمام مدلول. فإذا أردنا الترجيح أي ترجيح حديث على آخر في بعض المدلول، ولو كان بالمرجح الصدوري ولو كان بالمرجح الجهتي والمضموني، فإما أن نبقي عليه في مادة الافتراق وهذا تبعيض في الحديث وهو غير عرفي، أو نلغيه في مادة الافتراق فيكون طرحا بلا مبرر وبلا مسوغين. وظاهر أدلة الترجيح ترجيح أحد الحديثين على الآخر في مورد الاختلاف لعلاج الاختلاف لا لطرحه من رأسه. فإن قلت أشكل على نفسه فقال إن الراوي الأول إذا روى كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرعه، فكلامه له شهادتان، شهادة إيجابية وهو هذا العام، وشهادة سلبية وهو أن الإمام لم يذكر مخصصا متصلا بذلك، بل ذكر هذا العام ولم يذكر مخصصا متصلا، فله شهادتان، شهادة كلامية بنقل العام، وشهادة سكوتية بعدم شنو؟ بعدم وجود مخصص متصل. فإذا جاء الراوي الثاني ونقل العام الثاني وقال كل شيء أرسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. أيضا انعقدت له شهادتان، شهادة كلامية إيجابية وهو ذكر العام، وشهادة سلبية سكوتية وهو أنه لا يوجد مخصص متصل. فيتعارض الشهادتان في الشهادتين السلبيتين، لأنه لا محال أحدهما مخصص للآخر ما دام بينهما عموم من وين، إذن لا محال أحدهما في مورد الاجتماع ساقط دون الآخر. فيتعارض النقلان في الشهادة السلبية وإن لم يتعارضا في الشهادة الإيجابية. فإذا كان كذلك يصدق عليهما اختلاف الحديثين، والسر في ذلك أن الحديث لا يختص باللفظ بل يشمل فعل الإمام وتقرير الإمام، ولذلك لو اختلف الراويان في فعل الإمام أو تقريره لكان أيضا من اختلاف الحديث. وبعبارة أخرى إن موضوع الترجيح اختلاف السنة ولا موضوعية للحديث، فإذا اختلف في الشهادة السلبية فقد اختلف في السنة، فيشملهما أخبار الترجيح من حيث الشهادة السلبية. ونعمل المرجحات سواء كانت صدورية أو جهتية أو مضمونية. فأجاب عن ذلك قدس سره وقال: لو كان السكوت الإمام مدلولا مستقلا كما لو اختلف الراويان في أن زيد بن عمرو فعل فعلا منكرا أمام الإمام، هل أن الإمام سكت أم لم يسكت؟ هنا اختلف الراويان في أن السكوت حصل أم لم يحصل. هنا نعم، لما كان السكوت مدلولا مستقلا يتصور اختلاف الراويين فيه وتشمله أخبار الترجيح. أما إذا كان السكوت مندكا في الكلام نفسه، فالأول قال: قال الإمام عليه السلام كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرج وسكت. السكوت هنا مدلول مندك في الكلام وليس مستقلا عنه. وكذلك الثاني عندما نقل أرسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، نقل الكلام والسكوت شنو مندك فيه. إذن فإما أن نعمل المرجحات في خصوص السكوت لأنه مختلف في السكوت، وإما أن نعمل المرجحات في تمام المنقول. فإن أعملنا المرجحات في خصوص السكوت بأن قدمنا الشهادة السكوتية للأول على الشهادة السكوتية للثاني فهذا غير عرفي، لأن تفكيك السكوت عن الكلام نفسه مع أنه مندك فيه ليس عرفيا، لأن هذا ليس مدلولا آخر. وإن قدمنا أو وإن أعملنا المرجحات بلحاظ تمام ما نقل فقد اقتضى ذلك أن نطرح الثاني بلا مبررين. والظاهر من أدلة الترجيح ترجيح أحد الخبرين على الآخر من أجل علاج التعارض لا من أجل الطرح. ولازم الترجيح في المقام أن تطرح مادة الافتراق وهي شنو؟ وهو طرح بلا مبرر، لأن مادة الافتراق ليست مورد تعارض بين الخبرين. باقي علينا درس في هذا البحث في هذه الدورة وهو غدا، إذا تحرصوا على الحضور هو درس واحد نختم به هذه الدورة الشريفة. وأنا على كل حال يعني أقول أنه هذه الدورة التي أخذنا فيها 13 سنة بحمد الله وعونه على الحال، أنا أشكر الطلاب بعضهم حضر عندي من أول الدورة وتحمل إلى أن انتهت طول السنين، وتحمل حرارة مزاجي وتحمل تقلبي في الوقت وفي المكان. فمثل الشيخ إسماعيل بن شاجرة، شيخ هيثم، شيخ عيسى، دول من أوائل الحضور، وحضورهم حضور تعمق وتدبرهم مع الفضل والحمد لله. وأيضا أشكر الصنف الآخر الذي منذ أن حضر كان نموذج للمواظبة على الحضور والمتابعة، يعني الأخوة اللبناني لا ينكر في هذه الجهة. حضور حضور التزام التزام بالحضور مع المتابعة لميزة لهم إنصافا في طليعتهم الشيخ مصطفى والشيخ علي الدهيني إنصافا التزام بالحضور مع المتابعة للبحث، وهذا نموذج يعني للطالب المثالي في الدرس. وأيضا الصنف الثالث ممن حضر هم له قيم وعراقة في الحضور، وهم يحيي الدرس في إشكالاته ومناقشاته، من الخطيب الشيخ إبراهيم ومن الأحساء الشيخ حسن ومن البحرين الشيخ حسين الدمستاني ومن الشيخ عبد الحليم من سوريا ومن العراق الشيخ رافد وأمثالهم. وأنا ما يعني لا أغمط أحدا آخر حضرهم الجميع، على بعض الطلبة هو صامت لكنه متدبر ومفكر، لا يعني عدم إشكاله أنه لا بل لديه تدبر وتأمل. وعلى كل حال بعد هذه وفق الله الجميع وشكر الله سعي الجميع إن شاء الله وإن شاء الله. الله يسلمكم إن شاء الله. أيضا الشيخ عادل نسيته، الشيخ عادل متابع متابع بكل قوة ونشاط.
الشيخ
الوين وقلت ومن لم أذكر فهو داخل وإن من الصالحين. الله يوفق الجميع إن شاء الله. إن شاء الله من بكرة في آخر الدرس أذكر نصيحة تتعلق بالمواظبة على الدرس وبالاهتمام بالدرس. إن شاء الله يوفق الجميع إن شاء الله.